الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الشورى، وتوقفنا عند قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. توقفنا عند هذه الآية وتأملوا في تناسب الآيات هنا، تتناسب تناسبا جميلا. لما ذكر الله تعالى فضله على المؤمنين في الآخرة ويزيدهم من فضله، ربما يسأل سائل يقول: هل هذا الفضل وهذه التوسعة عليهم تكون كذلك في الدنيا دائما؟ فالله تعالى أيضا قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومر الكلام على هذه الآية في الحلقة الماضية. فلما ذكر الله تعالى أنه ينزل من رزقه ما يشاء بحسب حكمته وعلمه بما يصلح خلقه وعباده، ذكر بعد ذلك أن العباد إذا احتاجوا إلى رحمة الله واحتاجوا إلى الرزق فالله تعالى لا يمنعهم، فقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فما أجمل هذا التناسب. الله تعالى نعم يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق الرزق على من يشاء، وكل هذا عن حكمة وابتلاء، ولكن أيضا لا يهلك العباد عامة ويمنعهم من رحمته ورزقه. فقال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وهو الذي ينزل الغيث، والغيث والمطر الذي فيه إغاثة للناس. فقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. من بعد ما قنطوا يعني يأسوا يأسا شديدا، فأصابهم الجدب والقحط وهلكت زروعهم ومواشيهم. فهنا إذا نزل الغيث في مثل هذه الحالة يكون له وقع عظيم في القلوب وأثر عظيم في حياة الناس. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وتأمل كيف يقول الله تعالى: وينشر رحمته. هذه من آثار نزول الغيث، إذا نزل الغيث انتشرت رحمة الله تعالى. وتأمل كيف هنا عطف بالواو وينشر رحمته، كأن هذا يعني خبر مستقل وجملة مستقلة يتفكر فيها المتفكر: وينشر رحمته. كما قال الله تعالى لما ذكر في بعض الآيات إنزال الغيث، قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فسبحان الله، لما ينزل المطر ينزل الغيث تحيا الأرض، كانت يابسة تصبح مخضرة فيها الحياة، وأيضا تخرج الثمار تثمر الثمار و تتفتح الأزهار وتدب الحياة في الكائنات، يخرج الحيوانات، وكذلك تحيا القلوب بعد قنوطها، تشعر برحمة الله تعالى بها، يشعر الإنسان بالأمل، يشعر بحسن الظن بالله، يشعر برحمة الله تعالى الواسعة لما ينزل الغيث على عباده، لأن إنزال الغيث من آثار رحمة الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا. فنزول الغيث سبحان الله يحيي النفوس والقلوب قبل أن يحيي الأرض. ولذلك تأملوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الغيث كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه رحمة، أو قال مطرنا، أو قال مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. وكان يستبشر إذا نزل الغيث، كما ثبت عنه أنه كان يكشف عن رأسه ويحسر عن ذراعيه حتى يصيبه المطر، ويقول: إنه حديث عهد بربه. سبحان الله، فانظر كيف يستشعر رحمة الله تعالى، وكأنه يريد أن تباشر يعني جسمه، ويقول: إنه حديث عهد بربه. وكما قال الله تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فهذا المطر يعني فيه العبرة للناس، تفكر الإنسان في رحمة الله تعالى ويرجو رحمة الله ويدعو الله تعالى، تفتح أبواب السماء إذا نزل المطر. فقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما أجمل الختام بهذين الاسمين الكريمين، وهو الولي الحميد. الولي يتولى عباده، فينزل عليهم من رحماته، ينزل عليهم الغيث. قال: وهو الولي الحميد، يعني المحمود على أفعاله، لأن أفعاله جل وعلا كلها رحمة وحكمة، وهو الولي الحميد. فنسأل الله تعالى أن يتولى أمورنا جميعا، يتولى أمور ديننا ودنيانا. هكذا المسلم يستشعر أن الله تعالى هو وليه دائما في كل أحواله، في مصالح دنياه، إذا خرج لطلب رزقه في وظيفته، إذا دخل بيته أراد أن يعلم أولاده، أن يعني يعاشر زوجته، يستشعر أن الله تعالى هو وليه في هذا. يوفقك الله تعالى لأحسن الأعمال مع زوجتك، مع أولادك، في عملك، مع الناس. وكذلك يستشعر المسلم أن الله تعالى هو وليه في دينه، فالله تعالى يتولى قلبك فيعلمك ويبعث في قلبك الخشوع واليقين والإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو فنقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنت تتولى نفسي، تزكيها يا رب، تتولى صلاتي مثلا، تجعلني خاشعا فيها، تستشعر ولاية الله تعالى لك في كل أحوالك، فتثق بالله، تتوكل عليه وترجوه. قال: وهو الولي الحميد، جل جلاله، المحمود على كل حال وعلى كل شيء جل وعلا، وهو الولي الحميد. ثم لما ذكر الله تعالى آية من آياته وهو الغيث المطر، كذلك ذكر آية أخرى من آياته الدالة على توحيده والدالة على البعث، كما أن الغيث نزال المطر يدل على يعني حياء الموتى كما يحيي الله تعالى الأرض بعد موتها، فكذلك ذكر آيات كونية تدل على توحيد الله تعالى وقدرته على البعث. فقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آياته الدالة على توحيده، الدالة على قدرته وعظمته ورحمته جل وعلا. ومن آياته خلق السماوات والأرض، لما تتفكر في خلق السماوات والأرض ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذه السماوات العالية العظيمة رفعها بغير عمد، فتشعر بقدرة الله العظيمة، تشعر برحمة الله تعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهذه كلها آيات تدل على رحمة الله تعالى وحكمته وإتقانه في صنعه. قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وما بث فيهما في السماوات والأرض من دابة، من دابة. قال مجاهد رحمه الله في هذه الآية كما ثبت عند ابن جرير، قال: الناس والملائكة، فأدخل الناس والملائكة في لفظ الدابة، لأن كلمة الدبيب في اللغة تدل على الحركة، كل ما دب على وجه الأرض يعني يتحرك عليها ومشي عليها. فكذلك يعني قال مجاهد، قال: الناس والملائكة. وأيضا هذا أقره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: هذا يدخل فيه كل شيء من الناس والملائكة والحيوانات والدواب على اختلاف أشكالهم وأصنافهم وما بث فيهما من دابة في السماوات والأرض. القرطبي رحمه الله لما ذكر قول مجاهد يعني وما بث فيهما في السماوات والأرض من دابة قال الناس والملائكة، ثم قال وقد قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. نعم، الآن لو يتفكر الإنسان في الدواب والحيوانات والكائنات على وجه الأرض، كم من الأصناف التي لا يعلمها الإنسان من الحيوانات الدقيقة والحشرات الدقيقة والهوام، ومن الكائنات التي في أعماق البحار، كم من الأصناف من هذه الدواب لا يعلمها، فما بالك بما في السماوات، الله أعلم. وهذه مسألة غيبية لا يستطيع الإنسان أن يجزم فيها بشيء، لا أن يقول يعني هل خلق الله مخلوقات أخرى غير الإنسان على كوكب آخر، لا يستطيع أن يجزم بالإثبات ولا بالنفي، لأن هذا من الأمور الغيبية ولا فائدة في الخوف في مثل هذه المسألة. لكن الآية هنا لما يقول وما بث فيهما من دابة، نعلم في السماوات الله تعالى خلق الملائكة يعبدون الله يذكرون الله، هذه السماوات مشحونة بالملائكة، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم لله وساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل في باقي الفضاء من مخلوقات ودواب تدب على الكواكب؟ الله تعالى أعلم، والله على كل شيء قدير، وقد قال ويخلق ما لا تعلمون. بل بعض الفلكيين يقول ليس العجب من عدم وجود يعني كائنات خارج يعني الأرض أو على غير وجه الأرض، وإنما العجب يعني بل يقول ليس العجب من وجود كائنات آسف قال ليس العجب من وجود كائنات في الفضاء، بل العجب من عدم وجودها. وكما يعني في دراسة عن نيزك من النيازك التي سقطت على الأرض، هذه النيازك تأتي من يعني مسافات بعيدة جدا عن الأرض، فوجدوا فيها يعني بقية من الأحماض الأمينية، والحمض الأميني هو أساس تركيب الخلية الحية، والله أعلم. فالشاهد أن الله تعالى يخلق ما يشاء جل وعلا، وهذه السماوات يعني فيها الملائكة، وهذه الأرض فيها الدواب التي لا يحصيها إلا الله، ويخلق ما لا تعلمون. قال وما بث فيهما من دابة يعني وما نشر فيهما في السماوات والأرض من دابة. ثم بين الله تعالى كمال قدرته جل وعلا فقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم إذا يشاء، وهنا حرف إذا ليس لي يعني الشرطية، وإنما يدل على الظرفية المجردة عن الشرط، يعني ليس معنى الآية إذا شاء جمعهم وإذا لم يشأ لم يجمعهم، لا، لأن الله تعالى سيجمع الكائنات جميعا المخلوقات جميعا في يوم الجمع يوم القيامة، كما قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، حتى الوحوش تجمع يوم القيامة. فقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني حين يشاء قدير، كما قال الله تعالى ثم إذا شاء أنشره. والله تعالى لابد أن يبعث الإنسان من قبره، لكن قال إذا شاء يعني حين يشاء جل وعلا أنشره، والأمر راجع إلى مشيئته جل وعلا. قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وتأمل سبحان الله في التناسب اللطيف في هذه الآية، سورة الشورى كما عرفنا جاءت لمقصد عظيم وهو الاجتماع على إقامة دين الله، ثم المخالفون تفوض أمرهم إلى مشيئة الله. هذه الآية فيها إشارة إلى هذين المقصدين إشارة لطيفة. فتأمل كيف ذكر جمع الكائنات، يعني حتى الآيات الكونية التي ذكرت في هذه الآية تتناسب مع مقصودها العام، فجو السورة واحد جو اجتماع. فقال قبل هذه الآيات في أول السورة قال وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، ثم يقول هنا أيضا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهي سورة الشورى التي فيها اجتماع في الآراء لإقامة دين الله جل وعلا. ثم كذلك تأمل كيف قال إذا يشاء قدير، علق الأمر بمشيئته جل وعلا، كما عرفنا أن السورة تفوض أمر المخالفين والمعرضين إلى مشيئة الله جل وعلا، فترسخ يعني هذه العقيدة في القلوب أن الأمر كله يرجع إلى مشيئة الله جل وعلا، فيعظم اليقين في القلوب. قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تأمل في تناسب الآيات هنا، لما ذكر الله تعالى يعني قريب من هذه الآية القحط وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أشار إلى أن إمساك الغيث عن الإنسان، إمساك الغيث عن الناس إنما هو بسبب ذنوبهم، فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأيضا لما ذكر الله تعالى يعني أن النعمة منه جل وعلا وأنه هو الذي ينزل الغيث نعمة منه جل وعلا وينشر رحمته، في المقابل ذكر أن المصائب التي تصيب الناس إنما هي بسبب ذنوبهم ومن أنفسهم، فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه الآية في الحقيقة ينبغي للمسلم أن يجعلها قاعدة في حياته، لأن الإنسان ما يخلو من مصائب، والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة، وهنا من تدل على التوكيد، وما أصابكم من مصيبة، ومصيبة نكرة تدل على العموم هنا في سياق يعني الشرط، وما أصابكم من مصيبة، فأي مصيبة تصيب الإنسان كيف يتعامل معها؟ الناس أمام هذه القضية في الحياة مواقف متعددة، منهم من يتسخط ويجزع، منهم من ينتحر والعياذ بالله، ومنهم من يصبر يتألم، منهم من يرضى وينشرح صدره ويمتلئ قلبه بالروح والرضوان مع أنه يعيش مصائب شديدة. لماذا؟ كل بحسب إيمانه، كل بحسب كيفية معالجة هذه المصيبة، كيف يعالج هذه المصيبة إذا جاءته، ماذا يفعل، كيف يتصرف. فالقرآن يرشدنا إلى هذه القاعدة، أن الإنسان إذا أصابته مصيبة يستشعر ماذا؟ قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يستشعر أنها بسبب ذنبك قبل كل شيء. وما أصابكم من مصيبة في نفسك بمرض، في مالك بخسارة، في ولدك فقدت أولادك، في زوجتك، في أهلك، في علاقتك مع الناس، في وظيفتك، في أي شيء. وما أصابكم من مصيبة حتى في سيارتك إذا فعلت حادثا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قبل كل شيء يرجع الإنسان إلى نفسه، هذا والله من أنفع ما يكون للإنسان إذا استشعرت هذه الحقيقة، أن المصيبة بسبب الذنوب. نعم الإخوة أحيانا ما تكون المصيبة بسبب الذنوب، أحيانا الإنسان يكون قد كفر الله تعالى عنه سيئاته ثم أيضا أصابه بمصائب لكي يرفع درجاته، كما ابتلى الله تعالى الأنبياء، وكما ابتلى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بأشد البلاء في مكة، كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكم عانى من الجوع، كان يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل صلى الله عليه وسلم، من التمر اليابس، كسرت رباعيته، شج وجهه صلى الله عليه وسلم، ومات جميع أولاده في حياته إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها. انظر إلى المصائب لأحب الخلق إلى الله لرفعة درجته. لكن الإنسان يعني عموما يعرف أنه مقصر وأنه مذنب ومسيء، فدائما يتهم نفسه كما قال الله تعالى هنا فبما كسبت أيديكم. لا تلقي اللوم على غيرك، أول ما تنظر تنظر إلى نفسك، هذا من أنفع ما يكون، لأن الإنسان إذا أخذ بهذا ماذا سيفعل؟ سيتوب إلى الله، سيستغفر الله، وهذا يشرح الصدر. إذا لجأت إلى ربك عند المصيبة وهضمت نفسك واستغفرت ربك جل وعلا وقلت أنا المقصر أنا المذنب، فيأتيك الفرج بإذن الله، والله تعالى يرضى عنك ويبعث في قلبك يعني الرضا ويصبرك على ما أنت فيه، وهذا والله أحسن ما يكون عند المصيبة. ولذلك يعني هذه يعني حقيقة مهمة لا بد للإنسان أن يتفكر فيها. ثم أيضا الله تعالى يقول ويعفو عن كثير، يعني هذه المصائب التي تصيبنا شيئا يسيرا، والله تعالى كم يعفو عن ذنوبنا. لذلك الله تعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله تعالى كم يغفر ويحلم ويرحم. فعلى الإنسان إذن أن يستحي من ربه جل وعلا ويتيقن بهذه الحقيقة. وهذه حقيقة عظيمة في القرآن. الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا يجعل الإنسان يرجع إلى ربه ويتوب إلى الله تعالى. والله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله تعالى أيضا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا وجدت المصائب والحياة تضيق عليك فاعلم أنك فعلت شيئا، أذنبت أو أعرضت عن الواجبات وعن ذكر الله. ولذلك هذا الأمر في الحقيقة يتعلق بحياة الإنسان في دنياه وفي دينه. يعني هذه المصائب ربما تكون في دينك ربما تكون في دنياك بسبب ذنوبك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. انظر كيف يتضرر في دنياه بسبب ذنوبه. وأحيانا بل هذا كثير لحياة الناس، الإنسان يجد عنده المال والغنى ولكن ما يشعر بطعم السعادة والراحة بسبب ذنوبه، ما يبارك الله تعالى له في رزقه وفي ماله. وابن سيرين رحمه الله تعالى جاء عنه أنه قد ركبه دين، فقال لما اغتم بهذا الدين قال: والله إنه لأعلم أنه بسبب ذنب قد أصبته منذ 40 سنة. هكذا كانوا يتهمون أنفسهم رحمهم الله تعالى. وانظر يعني هذا في كل شيء حتى في أدنى الأمور. شريح رحمه الله تعالى رآه بعض أصحابه وعلى كفه قرحة، فقال له: ما هذا يا أبا أمية؟ فقال: هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحان الله، لأن من منا من يعني يتفكر في هذا؟ يعني يجرح جرح يسير فيستشعر أن هذا بذنبه فيستغفر الله تعالى، فما بالك بالمشاكل التي تحدث للإنسان في حياته. لو استشعر أولا أن هذه المشاكل وهذه الغموم بسبب ذنبي هو لسكت وما طالب الناس وعاتبهم وضاربهم أبدا. ولذلك قيل لأبي سليمان الداراني رحمه الله، قيل له: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم؟ لماذا العقلاء ما يلومون وما يوبخون من يسيء إليهم؟ فقال رحمه الله: لأنهم علموا أن الله قد ابتلاهم بذنوبهم. فلما يعني تأتي مصيبة عن طريق فلان مثلا، يظلمه فلان أو يتعامل معه معاملة ليست طيبة، فيراجع نفسه وقبل كل شيء ويتوب إلى الله. وكيع رحمه الله سبه رجل فذهب واستغفر الله وصلى ركعتين، فتعجب الرجل فقال له وكيع: سب وكيع بذنبه فلولاه ما سلط عليه. لولا هذا الذنب ما سلطني الله تعالى عليك، ما سلطك الله تعالى علي. سب وكيع بذنبه فلولاه ما سلط عليه. فلو أخذ الإنسان بهذه الآية وجعلها نصب عينه في حياته والله يرتاح من يعني لوم الناس وتوبيخ الناس، لماذا فعلت كذا ولماذا قلت كذا، أبدا. يراجع نفسه يكون مخبتا تائبا إلى الله منكسرا ومتواضعا مع الناس مهما أخطأوا في حقه. إذا كان هذا الشيء ما يضرك ضررا كبيرا في دينك أو دنياك فلماذا تتعب نفسك؟ استغفر ربك واعلم أن هذا بسبب ذنوبك. بل حتى العلاقات بين الناس، مشاكل فيما بينهم، مشاكل الزوجية أو غيرها من الخلافات بسبب ذنوب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. يقول بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. لو أن الزوجين إذا حدثت بينهم مشكلة فأول نقطة يفعلونها يأتي لزوجته يقول لها: يا فلان أتوبي إلى الله وأنا أتوب إلى الله، هذه المشكلة وهذا الغم بسبب ذنب أحدث واحد منا. كل واحد منا يراجع نفسه يتوب إلى الله. كل واحد منا مثلا يؤدي الحق الذي أوجبه الله تعالى عليه من حقوق الزواج مثلا، فبذلك تستقيم الأمور إذا تابوا إلى الله ورجعوا إلى الله تعالى. وكذلك هذا الأمر يعني أيضا يتعلق بدين الإنسان. إنسان يذنب فيشعر بقسوة في قلبه ربما يحرم من طاعات، كما قال بعض السلف: حرمت قيام الليل بذنب أصبته. فيعني هذه حلاوة الطاعة، لابد أن تحافظ عليها بالبعد عن المعصية. وفقدان حلاوة الطاعة والخشوع في صلاتك هذه والله من أعظم المصائب. حتى قيل لبعض السلف: أيجد حلاوة الطاعة من يذنب من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. فالمعصية الإخوة أساس كل شر وأساس كل شؤم في هذه الدنيا، في دينك ودنياك. يقول الضحاك رحمه الله: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. قال ثم قرأ هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. فإذا هكذا يستشعر الإنسان دائما أن المعاصي هي سبب الشؤم والشر عليه في حياته. فإذا أراد أن يرتاح في هذه الدنيا وتستقيم له الحياة ويشعر بالسعادة والطمأنينة، فعليه بالبعد عن المعاصي والذنوب. لا تفكر أبدا أن المعصية فيها اللذة وفيها الراحة أبدا. الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم قال: ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، فهذا من رحمة الله تعالى. وهذه المصائب التي يصاب بها الإنسان بسبب المعاصي هي في الحقيقة كفارات، أيضا هي من رحمة الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. ذلك تقول للمريض، تقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، فهذا المرض يكفر سيئاتك. فالله تعالى يكفر السيئات بهذه المصائب. ثم كذلك: ويعفو عن كثير. ولذلك علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول رضي الله عنه في هذه الآية أنها أرجى آية في كتاب الله. لماذا؟ يقول: ماذا يبقى بعد كفارته وعفوه؟ يقول: إذا كان الله تعالى يكفر بالمصائب، يكفر عني السيئات بالمصائب ويعفو عن كثير، فماذا يبقى؟ إذا كانت هذه المصائب التي تصيب الإنسان في حياته كفارة، ثم الله يقول: ويعفو عن كثير، فماذا يبقى بعد كفارته وعفوه جل وعلا؟ فقال: هذه يعني من أرجى الآيات في كتاب الله جل وعلا. وأيضا قال علي رضي الله عنه في هذه الآية: ما عاقب الله به في قال علي رضي الله عنه في هذه الآية ما عاقب الله تعالى يعني به يعني في الدنيا، فالله تعالى أعدل من أن يثني على عبده العقوبة يوم القيامة. قال: وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. فإذا هذه الآية في الحقيقة يعني تجعل المسلم على رجاء ويشعر برحمة الله تعالى الواسعة. ثم تأمل مع العفو، الله تعالى يقرن مع عفوه كمال قدرته. قال: ويعفو عن كثير، ثم يقول: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لأن كمال العفو إنما يكون عن قدرة، لذلك يقال العفو عند المقدرة. أما إنسان يعفو عن غيره لأنه عاجز، هذا ما يمدح عليه، لأنه أصلا إنما عفى لعجزه، لو كان قادر ربما ما يعفو بل يعاقب. لكن العفو المحمود إنما يكون عن قدرة. ولذلك الله تعالى هنا يذكر يعني قدرته العظيمة فيقول: وما أنتم أيها الناس بمعجزين في الأرض، يعني بفائتين عن عقوبة الله تعالى، بل الله تعالى يعفو ويرحم. وما أنتم بمعجزين، يعني لن تعجزوا الله، لأن الذي يفوت عنك ويهرب عن عقوبتك فقد أعجزك، ما تستطيع أن تعاقبه. فالله تعالى يقول: وما أنتم بمعجزين في الأرض. حتى الجن الذين أعطاهم الله تعالى القدرة والقوة علموا هذه الحقيقة فقالوا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ثم كذلك الإنسان يعني ما يستطيع أن يفلت من عقوبة الله بنفسه. ثم كذلك قال الله تعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيضا ما لكم من دون الله من ولي، يعني من غير أنفسكم من أولياء ينصرونكم وينفعونكم، من قريب ينفعك وينصرك، ولا نصير يعني يدفع عنك العقوبة والشر. فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وأيضا هذه الآية تتناسب مع جو السورة من يعني تفويض أمر المعرضين المخالفين إلى مشيئة الله، فالله هو الولي، هو يتولاهم، ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نختم بفائدة تتعلق بالمتشابهات في القرآن. تأمل هنا، قال وما أنتم بمعجزين في الأرض. في سورة العنكبوت قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. هنا قال في الأرض لأنه ذكر المصائب التي تصيب العباد على وجه الأرض. وما أصابكم من مصيبة أيها الناس الذين أنتم على الأرض فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلما كان الحديث عن الناس الذين هم على وجه الأرض ناسب أن يقول وما أنتم بمعجزين في الأرض، لكن في سورة العنكبوت الأمر لإظهار قدرة الله عموما، لأن سياق الآيات في البعث. قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. فسياق الآيات هناك ما يتعلق بالناس الذين هم على وجه الأرض فقط، بل يتعلق ببعث المخلوقات، وهذا يتناسب مع إظهار قدرته، كذلك مع ما جاء في أول السورة من قوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فكذلك ناسب في سورة العنكبوت أن يعني يعمم الأمر، فقال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أما هنا قال وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته وأن يغفر لنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونكمل ما تيسر من آيات هذه السورة في حلقة قادمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.